مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم في حلقة جديدة من مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة ونوافذ المعرفة بلا حدود. يشرف بصحبة حضراتكم أحمد أحمد في هذه الحلقة. الوحدة والخرف وعلاج مناعي للسرطان المنتقل والموسيقى والإدمان والاكتئاب. البداية بالنشرة. وفق دراسة جديدة، يبدو أن الشعور بالوحدة المستمرة خلال منتصف العمر من سن 45 إلى سن 64 يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر في وقت لاحق من الحياة. وتقول الدراسة إن الأشخاص الذين يتعافون من الشعور بالوحدة أقل تعرضا للإصابة بالخرف مقارنة بالأشخاص الذين لم يشعروا مطلقا بالوحدة. كما قال الباحثون إن الشعور المستمر بالوحدة يشكل تهديدا لصحة الدماغ. والوحدة هي شعور ذاتي ناتج عن تناقض ملحوظ بين العلاقات الاجتماعية المرغوبة والفعلية، رغم أن الشعور بالوحدة ليس في حد ذاته حالة مرضية إكلينيكيا، إلا أنه يرتبط بمجموعة من النتائج الصحية السلبية المتضمنة اضطرابات النوم وأعراض الاكتئاب والضعف الإدراكي والسكتة الدماغية. مع ذلك، قد يحدث الشعور بالوحدة لأي شخص في مرحلة ما من الحياة، لا سيما في ظل الظروف الجديدة المتعلقة بجائحة كورونا. كذلك يختلف الناس في المدة التي يشعرون فيها بالوحدة، بالتالي قد يعاني الأشخاص الذين يتعافون من الوحدة جراء عواقب مختلفة طويلة المدى على صحتهم مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من الوحدة لسنوات عديدة. طور العلماء خلايا مناعية معدلة وراثيا تسمى بالخلايا النخاعية، قادرة على توصيل إشارة مضادة للسرطان بدقة إلى الأعضاء التي قد ينتشر فيها هذا المرض. وفي الدراسة أجريت على الفئران، أدى العلاج بالخلايا المهندسة إلى تقليص الأورام ومنع السرطان من الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم. وتؤسس تلك الطريقة لنهج جديد للعلاج المناعي يبدو واعدا باعتباره علاجا محتملا لهذا النوع من السرطان. ومن المعروف أن السرطان المنتشر، وهو الذي ينتشر من موقعه الأصلي نحو أجزاء أخرى من الجسم، هو نوع يصعب علاجه. في الدراسة الجديدة استكشف فريق المعهد القومي للسرطان سلوك الخلايا المناعية في مكان ما قبل انتقالها. وتعد الخلايا النخاعية جزءا من استجابة الجسم الأولى للعدوى والإصابة والسرطان، فعندما تكتشف تلك الخلايا أي تهديد تصنع مجموعة من الجزيئات وتخبر الخلايا المناعية المكافحة للسرطان بالتوقف، بالتالي الورم ينتشر. لذا قام الباحثون بإعادة برمجة تلك الخلايا بحيث تقوم بإرسال رسالة مضادة للورم تحفز الاستجابة المناعية ولا تثبطها. ويمكن استخدام ذلك النهج مستقبلا إلى جانب العلاج الكيميائي والإشعاعي لوقف انتقال الخلايا السرطانية. وفق بحث جديد، قد تساعد طريقة مبتكرة لفحص البصمات الجينية والمناعية في توقع داء السكري من النوع الأول لدى الأطفال بالتوقعات الجينية التي تسبق ظهور المرض وتطوره. والسكري هو من النوع الأول حالة مزمنة تصيب الشباب والأطفال في الغالب، وفيها ينتج البنكرياس كمية صغيرة من الأنسولين أو لا يفرزه على الإطلاق. وتسهم العديد من العوامل الوراثية والبيئية في إصابة الأطفال والمراهقين بذلك النوع. من خلال دراسة البيانات النصية من 400 طفل معرضين لخطر الإصابة بالسكري من النوع الأول، حدد العلماء مجموعة جينات وخلايا مناعية تمهد للإصابة بالمرض. ويقدم ذلك الاكتشاف معلومات مهمة حول كيفية مساهمة الجهاز المناعي في المراحل المبكرة من داء السكري من النوع الأول، والتي يمكن أن تفيد الجهود المبذولة لتطوير استراتيجيات للتنبؤ بظهور المرض والتدخل فيه. ويظهر داء السكري من النوع الأول عادة أثناء الطفولة حين يستهدف الجهاز المناعي خلايا بيتا في البنكرياس ويدمرها، ما يعوق قدرة الجسم على إنتاج الإنسولين. ويمكن للمرضى إظهار علامات المناعة الذاتية في البنكرياس لأشهر أو سنوات قبل التشخيص، لكن الباحثون لا يزالون مفتقرين إلى تنبؤات قوية لكيفية تقدم فرد معين إلى مرض السكري من النوع الأول. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. الموسيقى تحفز دوائر الدماغ. دراسة حديثة تظهر قدرة الموسيقى على تحفيز دوائر في الدماغ، ما قد يسهم في علاج الإدمان والاكتئاب. تعد قدرة الموسيقى على إحداث مشاعر البهجة والسرور في نفوس معظم المستمعين أمراً معروفاً، لكن الكيفية التي تجعل الأشخاص يشعرون بتلك المشاعر الإيجابية لا تزال محلاً للبحث العلمي، إذ لا يعرف العلماء على وجه الدقة السبب وراء تلك المشاعر التي ترتبط بالاستماع إلى الموسيقى. كانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الشعور بالمتعة المصاحب للاستماع إلى الموسيقى قد يكون منبعه مجموعة من الدوائر العصبية الدماغية التي تشترك في تقييم الدماغ للحوافز والمكافآت. ويعني ذلك أن الموسيقى تقوم بتنشيط تلك الدوائر بطريقة تجعل الشخص يشعر بالسرور، تماما كما لو تلقى قطعة من الشوكولاتة أو قدم له طعام جيد. في دراسة جديدة حاول الباحثون التأكد من تلك الفرضية ودراسة السبب وراء تحفيز الموسيقى لتلك الدوائر ورصد نشاطها أثناء الاستماع إلى الموسيقى. للتأكد من الفرضية طبق الباحثون التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة على قشرة الفص الجبهي الظهرية اليسرى، كما استخدموا أيضا التصوير برنين المغناطيسي الوظيفي في 17 مشاركا من الذكور والإناث. استمعت تلك المجموعة وهي من محبي موسيقى البوب إلى مجموعة من أشهر الأغنيات، في حين قام فريق البحث بقياس نشاط الدماغ باستخدام الرنين المغناطيسي الوظيفي قبل الفحص. عمل الفريق بشكل غير مباشر على إثارة دائرة المكافأة في الدماغ أو تثبيطها عن طريق التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة. من الناحية السلوكية وجد الباحثون أن إثارة تلك الدوائر عززت من شعور المشاركين بالمتعة لدى الاستماع إلى الموسيقى، في حين أدى تثبيط الدائرة نفسها إلى تقليل أثر الموسيقى على النفس، حيث إن تلك الدوائر مسؤولة بشكل سلوكي عن المشاعر الإيجابية المصاحبة للاستماع إلى الموسيقى. وأكد المشاركون تزايد شعورهم بالسرور والفرح بعد تحفيز الدوائر الدماغية. ورغم عدم وجود فوائد بيولوجية واضحة للاستماع، يحب البشر الموسيقى، بل يشعرون معها بالسعادة والمتعة. وتسلط تقنيات التصوير العصبي الضوء على أوجه التشابه بين كيفية معالجة دوائر المكافأة في الدماغ للموسيقى والمكافأة الأخرى مثل الطعام والمال والكحول والجنس. وأظهرت مجموعة كبيرة من الأبحاث أن الموسيقى أداة فعالة لتعديل الحالة المزاجية وتنظيم العواطف وتقليل التوتر أو القلق أو الاكتئاب، كما أنها تساعد على خلق الروابط الاجتماعية وتقويتها. وبشكل ملحوظ ارتبطت الساعات التي قضاها المشاركون في الأنشطة المتعلقة بالموسيقى أثناء الإغلاق جراء كورونا بانخفاض معدلات وأعراض الاكتئاب. وتوسطت في هذا الارتباط قدرة الموسيقى على إثارة مشاعر قوية من المتعة. وتعد تلك الدراسات إضافة إلى فهمنا لوظيفة الدماغ وكيف يتعامل مع المنبهات المعقدة والمجردة مثل الموسيقى. قد يكون لها أيضا أثار سريرية محتملة، إذ إن العديد من الاضطرابات العاطفية كالإدمان والاكتئاب تتميز بخلل في تنظيم دوائر المكافأة. لذلك فإن إظهار قدرة الموسيقى على تعديل نظام المكافآت يفتح آفاقا جديدة للتدخلات المستندة إلى الموسيقى مستقبلا في المواقف التي ربما تحتاج فيها هذه الدوائر إلى التنظيم كعلاج الإدمان وتحديدا الاكتئاب. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث ندلف من خلاله إلى سير علماء أثروا ببصماتهم في تدفق الحياة بشكل أفضل وأيسر. طيلة سنوات بحث العلماء خواص المواد التي تنتجها النباتات والمستخدمة على نطاق واسع في التداوي والتزيين. عرف الباحثون أن لبعضها خواص مهدئة أما بعضها الآخر فيتميز بقدرة على التنشيط. كان دانيال بوفيب واحداً من هؤلاء الذين كشفوا سر الإشارات، إشارات الهرمونات الكيميائية التي تتحكم في وظائف أجزاء مختلفة من الجسم، كما ابتكر أول مضاد للهستامين، وهي مواد تستخدم الآن على نطاق واسع للتخفيف من أثار الحساسية، وأنتج أيضاً مواد إضافية تمنع الإشارات الكيميائية العصبية ولها تأثير مخدر، الأمر الذي أهله للحصول على جائزة نوبل عام 1957. ولد دانيال بوفيب في نيوشاتل بسويسرا عام 1907. كان مزاجيا بشكل مفرط ومهتما كذلك كثيرا بالنباتات، وخلال شبابه المبكر كان مهتما أيضا بشدة بزراعة الفطر، ما أثر في اختياره دراسة علم الأحياء بجامعة جنيف. عند الانتهاء من دراسته عام 1929 حصل بوفي على درجة دكتوراه في العلوم الطبيعية، وانتقل إلى باريس للانضمام إلى أرناس فولنو كمساعد في معهد باستور في مختبره للكيمياء العلاجية. مكث بوفي 18 عاما في معهد باستور، هناك تعلم صنع المركبات الكيميائية واختبارها على عصافير الكناري، وتعلم أيضا أصول العمل البحثي على يد فولنو، كما تعلم منه المثبرة والطريقة العلمية لإجراء الاختبارات المعملية على الحيوانات، بالإضافة إلى التركيبات الكيميائية. في وقت مبكر جدا من حياته المهنية، توقع بوفي الأثار المحتملة للمركبات الكيميائية على الجهاز العصبي المركزي، معتقدا أن مفتاح المرض العقلي يكمن في الكيمياء. ألهم ذلك لاعتقاد تلميذه فيتشينزو لونغو ليطور علما جديدا بالكامل يعرف الآن باسم علم الأدوية العصبية. عام 1937 أصبح بوفي رئيسا لمختبر الكيمياء العلاجية في معهد باستور، وكان أول عمل له في المعهد تطوير أدوية السلفة. في الوقت نفسه بدأ بحثه في الحساسية، واكتشف العديد من الأدوية المضادة للحساسية، وكان من أهم هذه الأدوية البريلامين، وهو أول مضاد للهستامين اكتشفه عام 1944. في بداية خمسينيات القرن العشرين أدت أبحاث بوفي إلى تطوير مجموعة كبيرة من العقاقير المضادة للهستامين، والتي أثبتت فائدة كبيرة في علاج وتخفيف الأعراض المصاحبة للحساسية. وبالإضافة إلى جائزة نوبل عام 1957، حصل بوفي على عدد كبير من الجوائز الدولية والأكاديمية. أدت أبحاث بوفي إلى ظهور المنتجات القادرة على شل العضلات وارتخائها في الطب العملي، وهو أمر ارتبط بتطور الجراحة الحديثة، لا سيما ما يتعلق بأبحاثه حول مرخيات العضلات العامة التي نستخدمها حتى اليوم. ونتيجة لجهده العلمي الوفير، يمكننا استخدام مستوى خفيف من التخدير وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المريض. أيضا كان لملحوظاته تأثير محفز للغاية في فرع من علم العقاقير، وهو الأدوية النفسية. فالمواد الكيميائية التي عمل عليها بوفي في الأساس هي أجهزة إرسال النبضات العصبية في المسالك المختلفة للدماغ، تماما كالعوامل الكيميائية التي تربط الألياف العصبية بالأعضاء المحيطة. ألقت أبحاث بوفي الضوء على احتمالية وجود مجموعة من المواد الكيميائية التي يمكنها تعديل الحالة العقلية، ما أسهم في مكافحة العديد من الأمراض العقلية ومن ضمنها الاكتئاب. توفي بوفي عام 1992 بعد أن ترك إرثا هائلا من المعرفة، وبعد أن أرسى أيضا قواعد جديدة في علوم عدة أبرزها علم الأدوية والعقاقير. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن استماعكم، وإلى اللقاء.